والبذل من قاض لكي يولى والأخذ للسلطان لن يحل. فائدة تقرب من ذي القاعدة قاعدة أخرى لديهم واردة. هكذا الأصح. وفي بعض النسخ قاعدة تقرب من ذي القاعدة، لكن تجنبا للتكرار الأفضل أن يقرأ البيت بهذا الضبط: فائدة تقرب من ذي القاعدة قاعدة أخرى لديهم واردة، وهي ما حرم فعله حضر طلبه أيضا كما عنهم ذكر. ويشير إلى قاعدة قريبة من هذه القاعدة التي سبق ذكرها، وهي قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه. ما حرم فعله حرم طلبه، يعني الفعل الذي هو محرم في الشرع لا يجوز للإنسان أن يطلبه، لأنه يطلب إيقاع محرم، وهذه مخالفة للشرع واضحة. فكل ما حرم فعله حرم طلبه، لا يجوز للإنسان أن يطلبه، بل الواجب عليه أن ينهى عنه. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الواجب على المسلم أن ينهى عن هذا الذي حرم فعله، لا أن يطلبه ويطلب إيقاعه. فهذا حرام أيضا بمقتضى هذه القاعدة، لكن قال بأن لها مستثنيات، واستثني من ذلك صادقا فله تحليف من أنكره إذ فعله. هذه الصورة الأولى التي استثناها، وهي صورة طلب اليمين من الكاذب، من المدعى عليه الكاذب، بمعنى أن رجلا صادقا ذهب إلى القضاء واشتكى فلانا من الناس وأنه أخذ حقي كذا أو لي حق عليه ولم يعطني إياه، وما عنده بينة على هذا الحق. فهنا في القضاء يحق له أن يطلب يمين المدعى عليه، بين على المدعي واليمين على من أنكر، وهو يعرف أن هذا المدعى عليه رجل أسهل شيء عنده الكذب والحلف، رجل رق دينه بحيث لا يبالي حلف صادقا أو كاذب. فهنا في هذه الحالة هل له أن يطلب منه اليمين أو ليس له أن يطلب اليمين؟ القاعدة تقول ما حرم فعله حرم إيش؟ طلبه. فالناظم يقول القاعدة تقتضي أن لا يجوز طلب اليمين في هذه الصورة، ولكن الأصح والرانح أنه يجوز له أن يطلب منه اليمين، لأنه طريق لإظهار الحق، والحديث عام، وقال واليمين على من أنكر، وما فرق بين من سهل عليه الحلف كاذبا أو من لم يحلف، لم يفرق بين الصادق ولا الكاذب. فلهذا اعتبره استثناء، لكن يمكن أن يقال بأن هذا يعني ليس استثناء، لأن الفعل المطلوب هنا ليس محرما، بمعنى أن المدعي هنا هو طلب يمينا مطلقة، هو ما طلب يمينا كاذبة، هو ما قال أنا أبغى اليمين الكاذبة يشهد لي يمين كاذبة، هو إنما طلب مطلق اليمين. بالعكس، هذا المطلق ينبغي أن ينزل على اليمين الصادق، لأن هذا هو الأصل، والمطلق يحمل على الفرد الكامل كما يقال. فإذا هو ما طلب يمينا كاذبا، إنما طلب مطلق اليمين، ومطلق اليمين هنا مشروع، وبالتالي نقول هذه الصورة لا تدخل في القاعدة أصلا، يعني لأن المطلوب هنا ليس محرما، إنما المطلوب هو مطلق اليمين أو اليمين الصادق. ولكن يعني الكذب هنا ناشئ من المدعى عليه، وليس من طلب المدعي. أما المسألة الثانية التي استثناها فهي مسألة الجزية، فلهذا قال وجزية الذمي تطلب وإن يحرم عليه بذلها كما زكن. وفي بعض النسخ لما زكن أي لما علم، كذلك استثنى دفع الجزية من الذمي. الذمي من له ذمة، ذمة المسلمين مثل الكتاب كأهل الكتابين اليهود والنصارى. فالذمي هنا يدفع الجزية كما قال القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فطلبنا للجزية هنا يقول الأصل أنه كان محرما. لماذا؟ قال لأن دفع الجزية هو ممنوع في الأصل، فطلبه ينبغي أن يكون ممنوعا. لماذا دفع الجزية هو ممنوع في الأصل؟ يقولون لأنه هو نوع من الإصرار على الكفر، ولما يدفع الجزية كأنه هو يصر على بقائه على الكفر، والإصرار على الكفر حرام، فدفع الجزية هو من هذا الباب. وما دام هو من هذا الباب فطلبه في الأصل يكون محرما، لأن ما حرم فعله حرم طلبه أيضا، ولكن طلب الجزية ليس حراما بل هو مطلوب، كما جاء في الحديث ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن لم يقبلوا فادعوهم إلى الجزية، نحن نطلب منهم الجزية. فجعل هذا استثناء من القاعدة. وأيضا يمكن أن يناقش يعني مسألة الاستثناء هنا بأن يعني دفع الجزية هل هو يعني هل هو حرام؟ دفع الجزية إذا لم يختر الإسلام ولا القتال فهو واجب، وكيف نقول على فعل واحد هو واجب ومحرم؟ أما الإصرار على الكفر هذا أمر آخر، إصرار على الكفر هذا محرم حتى لو ما دفع الجزية، إصرار على الكفر يبقى حتى في غير صورة دفع الجزية. فكذلك يعني هذا الاستثناء من كون هذه الصورة مستثناة يعني فيها نظر عندي أيضا. قاعدة 28 تأخذونها؟ متحمسون أنتم لعلكم في اللقاء الأول. طيب نأخذ هذه القاعدة ولا نطيل فيها إن شاء الله، إذا الهواء ساخن شغل لهم. قاعدة 28 المشغول لا يشغل. طبعا في بعض النسخ الخطية وتاليتاها أيضا، يعني جمع مع هذه القاعدة قاعدتين وهي 29 و30. المشغول لا يشغل، وقعد الأصحاب فيما ينقل بأنه المشغول ليس يشغل. قاعدة المشغول لا يشغل بمعنى أن الشيء الذي شغل بحق أو تعلق به حق من الحقوق لا يعلق به حق آخر. العين التي علقنا عليها حقا من الحقوق لا يجوز أن نعلق عليها حقا آخر. لماذا؟ لأنه لا يمكن استيفاء الحق الأول مع تعليقه بالحق الثاني. استيفاء الحق وأخذه وإعطاءه لصاحبه لا يتم إذا علقنا هذه العين بحق آخر. وهذه واضحة إذا كانت المسألة فيها منع من استيفاء الحق الآخر، ولكن إذا كان تعليق حق آخر بهذا لا يمنع من استيفاء الحق الأول فلا مانع في هذا شرعا أن يعلق به حق آخر. إنسان رهن عمارة قيمة 10 مليون، رهنها في دين بمليون ريال، وثم استدان من شخص آخر مليون ريال أخرى وقال له أرهن لك العمارة هذه، هذا لا مانع أن يرهن هذه العين الواحدة في حقين باعتبار أن الحق لا يستغرق العين، ويمكن استيفاء الحق الأول والثاني من هذه العين. لكن إذا كان يؤدي إلى تفويت الحق الأول فلا يجوز أن يعلق به حق آخر. مثاله كما ذكر، ومن هنا ما جاز أن يرهن ما رهنه أخرى كما قد علمها. يعني لا يجوز أن أرهن عينا واحدة رهنتها في حق أن أرهنها في حق آخر. لماذا؟ لأن رهنها في الحق الأول يمنع من الثاني، ورهنها للثاني يمنع من الحق الأول. وهذا في حالة كما ذكرنا عدم إمكانية الاستيفاء، بأن يكون الحق مستغرقا لهذه العين. فلا يجوز إذن بناء على هذه القاعدة، وهي المشغول لا يشغل، لأنه شغل بهذا الحق فلا يشغل بحق آخر، إنما الفارغ هو الذي يشغل. المشغول لا يشغل، إنما الفارغ من الحق هو الذي يشغل. عمارة ما تعلق بها رهن لا حرج أن أرهنها لديني أو عند شخص آخر. والخلاصة إذن أن المشغول لا يشغل، وبنى عليها هذه المسألة، وبنى عليها أيضا مسألة أخرى فقال: ولم يجز إيراد عقدين على عين محلا واحدا في من جلا. كذلك من المسائل التي تنبني على هذه القاعدة، وهي مسألة عامة، أنه لا يجوز إيراد عقدين على محل واحد. لا يجوز إيراد عقدين على محل واحد. مثل المرأة المزوجة، المرأة لا يجوز أن نعقد عليها عقدي نكاح. فإن عقد على نكاحها لزوج لا يجوز أن نعقد عليها لزوج آخر. فإذا العقد الواحد لا يجوز، أو المحل الواحد لا يجوز إيراد عقدين عليهما. وهكذا في حقيقة في مسائل كثيرة يقول الفقهاء فيها بأن الفعل هذا لا يجوز، لأن المشغول لا يشغل. مثل قضاء الفائتة، المسألة المشهورة، وهي قضاء الصلاة الفائتة، إذا تذكرها الإنسان وقد ضاق الوقت عن الحاضرة، يعني ما تذكر أنه صل أو تذكر أنه ما صلى المغرب، ولكن ما بقي على وقت العشاء إلا بمقدار ما يصلي العشاء. فهنا في هذه الحالة هل يصلي الفائتة باعتبار أن وقت التذكر هو وقتها، وباعتبار أنها هي الأسبق، أو يصلي الحاضرة؟ فهنا بعض الفقهاء قالوا يصلي الحاضرة، واستند في هذا على هذه القاعدة، وهي أن المشغول لا يشغل، لأن هذا الوقت وقت الحاضرة مشغول بهذه الحاضرة، وبالتالي لا تشغل بحق آخر. فالفائتة هنا وإن تذكرها لكنها لم تصادف وقتا مناسبا لأدائها، وإنما هذا الوقت تعلق به حق الصلاة الحاضرة. فبعض الفقهاء ربط هذه المسألة بهذه القاعدة. ثم يذكر تفصيلا في مسألة إيراد عقدين على محل واحد، فيقول: وها هنا للأصل تفصيل أشد في العقد، حيث ما على العقد ورد. هكذا أشد في المطبوعة، ولكن الصواب بالمهملة أسد بالسين كما في النسخ الخطية، وتكون مأخوذة من السداد وهو الصواب. وها هنا للأصل تفصيل أسد، يعني أن صاحب الأصل وهو السيوطي رحمه الله ذكر تفصيلا في مسألة إيراد عقدين على محل واحد، أورد تفصيلا، وهذا التفصيل هو السداد هو الصواب. والتفصيل هذا في الحقيقة يعني هو ليس للسيوطي رحمه الله، ليس لصاحب الأصل، وإنما أخذه صاحب الأصل عن الزركشي رحمه الله في المنثور، كتابه المنثور في القواعد. ولكن صاحب المنثور ما ذكر هذا التفصيل تحت هذه القاعدة، وإنما ذكرها في باب آخر في اعتبارات العقد الشرعي، لما تكلم عن العقود عموما ذكر في اعتبارات العقد الشرعي هذه القضية، وهي إيراد عقدين على محل واحد، وذكر في هذا التفصيل الذي نقله السيوطي رحمه الله، لكن السيوطي تصرف بمعنى أنه ذكر هذا التفصيل في هذه المسألة تحت هذه القاعدة، وليس في باب اعتبارات العقد الشرعي. ما هو هذا التفصيل؟ هذا التفصيل ما أشار إليه الناظم، لكن تجدونه في الأصل في كتاب الأشباه والنظائر، وهو أنه يفصل فيقول: هذا العقد الثاني، إيراد العقد الثاني إما أن يكون قبل لزوم العقد الأول أو بعد لزومه. فإن كان قبل لزومه فهو إبطال للعقد الأول من البائع وإمضاء له من المشتري. يعني البائع لو كان في المجلس وتعاقد مع مشتر على شراء هذه السلعة، ثم وهو في المجلس نفسه قبل أن يلزم العقد، والعقد لا يلزم عند الجمهور إلا بالفراق من المجلس والقيام منه، في نفس هذا العقد جاء مشتر آخر وتفاوض منه فباع للمشتري الثاني، فهذا يعتبر إبطالا للعقد الأول مع الشخص، لكنه إبطال صحيح لأنه صادف زمنه الشرعي، وهو إمضاء من المشتري. يعني لو كان هذا الإيراد من طرف المشتري فيعتبر إمضاء للعقد الأول، يعني المشتري جاء فاتفق مع هذا البائع على السلعة وعلى الثمن وعلى كل شيء، لكن في المجلس فجاءه بائع آخر وعرض عليه سلعة مثلها بثمن آخر، فأورد هذا المشتري هذا العقد الثاني على الأول ولكن قبل لزومه، فهو إمضاء منه للعقد. إذا وافق البيع الأول فهو إمضاء للبيع الأول، وإن مال للثاني فهو إمضاء للبيع، وهذه لا إشكال فيها. الصورة الثانية أن يرد هذا العقد الثاني بعد لزوم العقد الأول، بعد لزوم العقد الأول، فهل هذا العقد الثاني يبطل العقد الأول أو نبطل هذا العقد الثاني بناء على القاعدة وأن المشغول لا يشغى، وأن هذا المحل قد ورد عليه عقد سابق فلا يجوز أن يورد عليه عقد آخر؟ برضو السيوطي رحمه الله وقبله الزركشي قال فيه تفصيل، فيقول: ما هو هذا التفصيل؟ يقول: هذا العقد الثاني إما أن يكون متعلقا بالعقد الأول أو متعلق بالإيش؟ بعاقد غيره. وهذا العقد أيضا إما أن يكون فيه إبطال العقد الأول أو لا يكون فيه إبطال. طبعا إذا ما فيه إبطال لا إشكال فيه. ما فيه إبطال مثل إيش؟ مثل الإجارة مثلا، بمعنى أنه أجر فلان في هذه العمارة شقة أو أجره هذه الدار ثم بعد ذلك رهنها في حق، فهذا الرهن لا يبطل الإجارة، يعني تظل هذه العين مرهونة بمعنى أنها لا تباع ولا توهب، لكن لا يمنع من الإجارة. في إيراد العقد الثاني هنا لم يبطل إيش؟ العقد الأول، وبالتالي لا إشكال فيه ولا مانع من هذا الإيراد لأنه لا إبطال فيه ولا تعارض. لكن إذا كان يبطل العقد الأول، إذا كان يبطل العقد الأول مثل ما لو رهن العمارة ثم باعها، رهن العمارة ثم باعها، البيع هذا إبطال لمسألة الرهن. فهنا في هذه الحالة يقولون: ننظر هل هذا مع العاقد الأول أو مع غيره، فإن كان مع العاقد الأول فيصح، وإن كان مع عاقد آخر فهذا محل خلاف، فبعضهم قال بأنه لا يصح لأنه إبطال للعقد الأول والمشغول لا يشغل، وبعضهم قال بأنه لا مانع منه إذا كان المورد العقد متعددا، يعني يمنعه إذا كان المورد إيش متحدا، أما إذا كان مورد العقد مختلفا فلا مانع منه. المورد المختلف مثل الرهن والإجارة، هذا مورد مختلف، لو أجره للأول أو أجره لشخص آخر ما يتعارض مع الرهن، فالمحل هنا متعدد، والرهن يتعلق برقبة أو بعين الدار، بينما الإجارة تتعلق بالمنفعة، وبالتالي لم يرد على إيش على محل واحد، تعدد المحل. لكن إذا ورد على محل واحد فهنا بعض الفقهاء يقول بأنه يبطل، وبعضهم يقول لا يبطل، بعضهم يصححه وبعضهم لا يصححه. مثلوا له بمثال غريب شوي، وهو استئجار امرأته لرضاع ولده، لا وهي معه وهي في عقده، عنده ولد رضيع، والمرأة لا يلزمها أن ترضع ولدها، فقالت له ما أرضع إلا براتب بأجرة. فقالت لا أرضعه إلا بأجرة. طيب فهنا يعني يقولون المحل واحد، وقد ورد عليه إيش عقدان، الأول عقد النكاح والثاني عقد الإيجار. كيف عقد النكاح؟ قال هذا الوقت الذي ترضع فيه هو يحق له في الأصل بموجب عقد النكاح أن يستمتع بها في هذا الوقت، بينما هذا الوقت جاء وقع عليه إيش وقع عليه عقد الأجر، أجرة الرضاعة. فيقول تعارض العقدان في هذه الحالة والمحل واحد. فهنا بعض العلماء يعني يبطل هذا بناء على أنه تعارض أو توارد على محل واحد، يبطل عقد الإجارة لأنه متأخر، وبعض العلماء يقول لا يصحح عقد الإجارة ويكون محله عند فراغه من استمتاعه، إذا انتهى من الاستمتاع بهذه المرأة فهنا في هذا الوقت الذي يترك فيه الاستمتاع بموجب عقد النكاح يرد عليه عقد الرضاع. فهذا هو التفصيل الذي يعني أشار إليه، لكن القاعدة عموما هي قاعدة المشغول لا يشغل، يعني من ورد عليه أو تعلق به حق من الحقوق الأصل أنه لا يعلق به حق آخر، مثل الأجير الخاص، إذا استؤجر إنسان للعمل في وقت معين، مثل الموظفين، الموظف إذا استؤجر بناء على دوام معين يبدأ من كذا إلى كذا، فلا يجوز له في هذا الوقت أن يعني يعمل عملا أو يتعاقد عقدا آخر في هذا الوقت الذي تعاقد عليه مع غيره، لأن المشغول لا يشغل. فهذا هو التفصيل الذي أشار إليه رحمه الله، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.